بودكاست سكاي نيوز عربية. محبو الفنون، أولئك الشقر أصحاب العيون الزرق الذين ترونهم دائما في الأفلام. تلك شخصيات حقيقية، لكن الواقع أن عشق الفن لا يعرف شكلا ولا لونا. أهلا بكم، أنا أشرف فارس وأصحابكم في حلقة جديدة من لغة الرجال، حيث نترجم ما لا يقوله الرجال دائما. كثيرا ما يقال إن الفنون ليست ملعب الرجال، وإن الرجل ليس له في هذه الأمور، له في السيارات والمصارعة ومباريات الكرة ربما، لكن ليس في الفنون، أو على الأقل ليس نوعية الرجال التي نراها حولنا كل يوم. متاحف الفنون هي لأولئك المرهفين ذوي الأحاسيس الجياشة الذين فقط نراهم على الشاشات يلعبون على إحدى الآلات الموسيقية، وتفيض منهم علامات التأثر والدموع بما يعزفون، كأن معزوفاتهم تقول كلاما كثيرا، أو كأن اللوحة التي يتسمرون أمامها مطولا تروي حكاية معقدة ومفصلة في صورة واحدة، يكادون ربما يسمعونها. هؤلاء الرجال موجودون حولنا لكننا لا نراهم. لماذا؟ دعونا اليوم نستمع إليهم. لذلك بداية سوف نستضيف معنا من العاصمة البريطانية لندن الدكتور عمر تومة، وهو طبيب جراح. أهلا بك دكتور عمر.
مرحبا، أهلا وسهلا أستاذ أشرف.
دكتور عمر، أنت طبيب، ليس لك علاقة بالفنون من ناحية مهنية، صح؟
صح.
طيب صف لي أنت ذوقك في الفنون وما تحب في الفنون، ويعني حدثني عن نشأتك ربما، يعني استفض فيما تريد.
أهلا وسهلا فيك أستاذ أشرف. بالنسبة للفنون، أنا يعني تربيت في العراق وبغداد، وزي ما كل عارفين يعني العراق بلد يعني شاف الحروب والمآسي وهذه، فكان تربيتنا إحنا على أساس إنه نكبر كنصير جنود. يعني الفن ما كان له أهمية كبيرة بالثقافة العراقية بالنسبة لنا كأطفال يعني. بس بعدين العائلة كلهم كانوا يعني عايشين فترة في أوروبا، فكان الفن موجود بس بشكل بسيط. يعني كان نحكي عن يعني نعرف الشخصيات مثل ليوناردو دافنشي ومايكل أنجلو وغيرهم من هذول الرسامين الفنانين المشهورين، بس غير هيك ما كان أكو يعني حس ثقافي بالنسبة للفن. كان أكثر الثقافة الأكاديمية والدراسة العلوم يعني. بعدين صارت الفرصة إنه أسافر على فرنسا لما كان عمري 13 سنة، ورحنا على باريس بلشنا نشوف الأعمار والفنون الموجودة هناك، ودخلنا متحف اللوفر في باريس، وهناك يعني كأنه صرت إنسان ثاني. يعني انفتح عقلي على الفن، وشفت اللوحات العظيمة والناس الطوابير واقفين ساعات عشان يشوفون هاي اللوحات المشهورة زي لوحة الموناليزا وغيرها والتماثيل الإغريقية، ويعني حسيت انه في أهمية لهذا الموضوع اللي احنا بالدول العربية ما معطي الأهمية الكافية. وصدفة يعني لما أهم شيء لقيت انه اذا تتفرج على لوحة فنية اوكي فلوحة حلوة وتمشي يعني، بس لما يكون في واحد اخصائي بهالموضوع يشرح لك قصة هذه اللوحة وليش رسمها وكيف رسمها وشو الأشياء المخفية في اللوحة، لأن كل لوحة فنية عبارة عن قصة رواية يعني يحكيها الفنان ويحط فيها أشياء اللي خفايا سرية حتى المتفرج يلاقيها، ولا كلها معاني ممكن تكون ثقافية أو سياسية أو دينية وثانية. فهاي تعطي قصة حلوة للصورة تخليك تتذكرها أكثر وتحس إن هاي مش بس لوحة يعني، بلها لها أهمية أكثر يعني.
طيب عمر،
فمن ذاك الوقت بلشت أتفرج أكثر على الفنون وأدور أكثر عليها.
جميل. من هاي النقطة أنت عمر، أنا كما أعرف عنك مدمن متاحف، تذهب إلى المتحف ولديك من القدرة على سرد التفاصيل وسرد الأحداث أفضل من أفضل دليل سياحي، تمام؟ من أين لك لهذه المعلومات؟ كيف وصلت إلى مثل هذا المستوى في التعمق في موضوع ذلك المتحف، سواء كان فنيا أم تراثيا أم تاريخيا؟
من هالناحية لازم أشكر الأهل بهالموضوع والعائلة بصورة عامة يعني، لأنه لما أنا كنت صغير كنت أحب أقرأ أي موضوع، أقرأ عن الحيوانات وعن الفضاء وعن التاريخ، وبلشت أشوف أنا أحب التاريخ. التاريخ كله عبارة عن قصص يعني. فبعدين لما بلشنا نسافر كان الأهل دائما يودوني على المتاحف المشهورة، وبأي دولة كنا نسافر فيها أول شيء نشوفه هو المتحف يعني لتلك الدولة، ونشوف تاريخ الدولة وحضارتها وثقافتها وأشهر الفنون. ولأن أنا كنت قاري عن هالمواضيع يعني أصلا فلما تروح تشوف انت الشخصيه هذه مثل نابليون وهالاشياء هذه وتشوف لوحاته وتشوف اشياء تصير غير لما انت تعرف قصه حياته وشو عمل وشو سوى لما تشوفها قدامك مره ثانيه. ونفس الشيء مثلا اذا رحت على روما ورحت شفت التماثيل الرومانيه ورحت شفت قبر لاحد القياصره انا عارف اصلا هو هذا قصه حياتي. لما اشوف قبره بالنسبه لي لها معنى ثاني غير عن واحد مثلا ما يعرف الموضوع. فكان الاهل دائما يحسوني اي اقرا وتفرج وروح وروح المتحف. وهم كانوا ياخذون كل المتاحف يعني لما كنا بالثانويه يعني. وهذه ظلت وشي يجر شي. وبعدين لما انفتح على الانترنت مثلا صارت الموضوع بعد اسهل. تفتح الويكيبيديا وتفتح مثلا موضوع عن الحرب العالميه الثانيه مثلا وبعدين تبدي تقرا عن تاريخ الثوره الروسيه البولشيفيه وبعدها تروح على موضوع المجوهرات واللي كانت يعطوها للقيصر وشي يجر شي. واحد يفتح موضوع على ثاني وبعدين لما انت تروح لهاي الدول تشوفها قدامك تحس بشعور غير انه انت فهمان يعني وتحس انه روحك مليانه ثقافه وتتونس على الموضوع.
يعني تشعر بان الكتاب الذي قراته اليوم بدا ينطق فعلا. بدات تشعر تلمس الكتاب
بالضبط. لما تشوف انت يعني تقرا عن 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 البرج ايفل في باريس شيء ثاني بس ما تروح تشوف برج ايفل قدامك وتشوف كيف بنوا هذا عمره يعني تحس بهيبه بروحك وتحس بتقدير للناس اللي بنوا هاي الاشياء.
طيب اخر سؤال يا دكتور حتى يعني لا نعطلك على شغلك.
بسيطه.
انا اعلم انت الان في المستشفى. انت اهتماماتك على ما اذكر قلت لي لا تنحصر في التاريخ بشكل سريع ما هي اهتماماتك الفنية؟
الفنية واسعة يعني لأنه ممكن بلشت أول شيء باللوحات الفنية ويعني والفنانين المشهورين عالميا مثل ليوناردو دافنشي مايكلانجيلو كارافاجيو وغيرهم وغيرهم ممكن أعددك يعني لسته طويلة. ومنها بلشت أتفرع على الباليه يعني أنا صرت يعني ودوني أهلي على الباليه. أنا كنت زي ما أنت حكيت كنت شو هالباليه رقص هذا يعني للنساء يتونسوا فيها. بعدين لما رحت هناك وكانت يعني الباليه النكراكر والكمبوزر هو تشايكوفسكي من أشهر اللحانين الروس يعني وكانت الكومبينيشن يعني اشتراك اللحن البديع والموسيقى مع الرقصة هذه كان اشي بجنن يعني. وصارت انه شغلة انه كل سنة هو بيعملوا هاي الباليه وانا اذا اقدر احضرها اروح احضرها لانه تحس فعلا انت في بالمسرح وانت تحس ان تنتقل لعالم ثاني يعني جميل. تنسى امورك وامور الحياه وهذه وحتى الناس اللي دار المدارك تحس انه طبق يعني طبقه لها يعني وهس بهاي الاشياء وما مهتمه بالاشياء البسيطه تبع الحياه العاديه. فهذا فشعور حلو انه انت يعني تنسى
هنا هنا المالية. هنا كان سؤالي الاخير لك الى اي مدى مستعد يعني ان تقطع مسافات وان تدفع اموال لكي تذهب الى متحف او الى معرض او الى اوبرا على سبيل المثال. الى اي مدى يمكن ان يعني يمكن ان تنفق مالا وان تبذل جهدا باختصار وبسرعه لو سمحت؟
حسب المكان يعني في لندن مثلا غالبيه المتاحف مجانيه فاذا انا موجود مثلا عندي عصريه فاضيه اروح ادخل على اي متحف الفنون الجميله مثلا اروح اتفرج على اللوحات اللي بتعجبني. بس في مرات مثلا في فرقه البولشوي الروسيه اللي هي مشهوره عالميا تجي على انجلترا مره كل كم سنه تلاقي الناس حاجزين التكتات والبطاقات من قبل 3 اشهر وتدفع مصاري عشان تروحها. بس لما تروح وتقعد انت بالمسرح وتشوفهم تحس والله كل ليره دفعتها تسوى حقها يعني لانه عن جد فد اكسبيرينس يكون جميل وما تنسى طول عمرك يعني.
بالفعل أنت تذكرني بربما محبي الكرة الذين يحبون الذهاب إلى الاستاد لمتابعة المباراة رغم أنه بإمكانهم متابعتها على التلفاز. لكن أنت كمحب للفن تحب أن تكون أمام اللوحة الفنية أو العمل الفني ويشعرك ذلك بشيء مختلف. على كل حال أنا أشكرك على نقل هذه التجربة جزيل الشكر. كانت بالفعل عن تجربة جميلة. كنت معنا من العاصمة البريطانية لندن الدكتور عمر توما. شكرا لك دكتور عمر.
تسلم الله خليك أشرف مع السلامة.
شكرا لك
حبيبي أشرف. سلام باي باي.
والآن ينضم إلينا من بيروت السيد غسان فران وهو فنان وصحفي. أهلا بك سيد غسان.
يا أهلا.
أهلا بك سيد غسان. قبل كل شيء باختصار شديد حدثني بداية عن تجربتك أنت مع الفنون حتى نعرف في أي اتجاه تذهب الأسئلة.
عموما أنا شخص أهتم جدا بالفنون سواء كان فن الرسم تحديدا على رأس القائمة وأيضا موضوع الموسيقى كمن خلال العزف والنحت أيضا. يعني عموما أشهر الفنون وحتى الحفر على الفاكهة يعني بفترة من الفترات يعني أصبح لدي اهتمام في هذا الموضوع، تدربت على الموضوع حتى أتقنت هذا الفن أيضا. وربما قد يكون هناك أيضا المزيد من الفنون ولكنها لم تخطر في بالي. يعني اليوم أنا عمري حوالي 28 عام، بداية اهتمامي بالفنون كانت يعني منذ السنوات الأولى، يعني كنت في الحضانة تقريبا وبدأت مواهب الفنون تظهر، وبالتالي تتطور كل سنة أو سنتين، أدخل شيء جديد على عالمي الخاص والذي هو عالم كما قلت لك مملوء بكافة أنواع الفنون.
جميل. عندي سؤال، الرجل دائما يقولون بأنه، نحن نتحدث تقريبا عن الرجل الشرقي، دائما ما يتهمونه بأنه رجل عملي ويبحث عن ما هو ملموس ومفيد فقط. يعني في الزاوية الفنية كيف ترى هذا المبدأ، موجود أم غير موجود، أم هل هناك فعلا رجال يهتمون بالفنون فلنقل غير العملية؟
المبدأ
أو غير الواقعية،
المبدأ موجود يعني وهو شائع، ولكن هل هو صحيح إطلاقا؟ يعني إذا راجعنا قليلا التاريخ وكقياس على التاريخ، ربما يعني إذا عدنا 200 أو 300 سنة إلى الوراء أو حتى 500 سنة إلى الوراء، نلاحظ بأن هناك أمور يعني ومواهب حقيقية وكبيرة أثرت في العالم كله، وهي مواهب لي يعني تصدرها الرجال. على سبيل المثال التلحين، لم نسمع ولا بيوم من الأيام ملحنة، دائما ملحن، ولا أعرف السبب بكل أحوال. الموسيقار لنفترض، الرسامون التشكيليون على سبيل المثال ليوناردو دافينشي، فان جوخ، مايكل أنجلو، كلود موني، ماني، ولكن الثقل والأسماء التي لمعت جدا هي أسماء إن لم نقول 100% طبعا، ولكن أقله 90% من المشاهير في هذه القطاع المجالات الفنية هم من الذكور. وبالتالي على المجتمع سواء كان الشرقي أم غير الشرقي، أي مجتمع كان، أن يعود أن يعاود النظر وقراءة هذا الموضوع، وسيكتشف بأن هذه المواهب هي التي أثر بها، ليس فقط كي يقولون أننا أصبحنا في آخر الزمان وأننا بتنا نشاهد يعني أمورا غريبة. لا لا لا، الموضوع منذ قرون وربما منذ عصور. الفن يعني أكثر من لمع في الفن سواء كان في الموسيقى أم في الرسم وغير ذلك هم من الذكور، ومن الذكور أو بالأحرى من الرجال. وأنا لن أكون ذكوريا أو ضد أي حركة نسوية، ولكن يعني يجب تصحيح هذا المفهوم، أو أقله فلنقول أنه الموضوع المواهب والموضوع الفنون هو ليس حكرا على أحد، قد يكون متوازنا وحسب كل يعني هواية لكل إنسان بغض النظر عن جنسه.
طيب، أنت سلطت الضوء على نقطة مهمة وهي أن الرجال هم المهيمنون في عالم الفن. طيب، نحن هنا في عالمنا الشرقي، كيف تتعامل مع أصدقائك، مع معارفك، مع من حولك، أو بالأحرى كيف ينظر المجتمع إلى هذا الرجل محب الفنون؟ هل ينظرون إليه على أنه فضائي، كائن مختلف عنهم، أم مثلا إنسان مثقف جدا ويستحق الاحترام؟ يعني ما هي النظرة؟
هل عموما نحن المجتمع الشرقي وتحديدا العربي، يعني أيضا يوجد بداخله ثقافات متفاوتة ومختلفة. يعني على سبيل المثال أنا من لبنان، وطبعا يعني أنا لا أواجه أي مشكلة بأي فن من الفنون إن كان، يعني حتى أن غالبية المعارض التي تقام هي ليقيمونها رجال، وغالبية الأنشطة الفنية تنظم من قبل جمعيات أو مراكز هي يديرها رجال، وبالتالي الفنانون غالبيتهم من الرجال. يعني والأمر جدا سلس، ولا أحد يتطرق أصلا. يعني هي ليست الفكرة بأنه يعني يلاحظون ولكن يغضون النظر، لا لا، يعني هل هذه الفكرة والانتقاد بشكل عام أقله من محيطي في لبنان، يعني لا يوجد أثر لذلك. ولكن نحن نعلم بأن الوطن العربي كبير جدا مساحة ومن حيث العدد السكاني، وبالتالي هناك ربما تفاوت في موضوع النظرة لهذا الموضوع. أنا أقله في محيطي، لا مشكلة أبدا في هذا الموضوع، ولا أحد أصلا يعني طول هذه السنوات وطول هذه الأنشطة الفنية التي أقمتها على مدى أكثر من 20 عاما لم أشاهد، يعني لم يأتي إلي أحد ولم أسمع أي عبارة تقول بأنك أنت رجل ماذا تفعل هنا وماذا تفعل بالأصل.
جميل، تجربة جميلة جدا التي نقلتها لنا سيد غسان، أنا أشكرك على هذه المشاركة. كنت معنا من العاصمة اللبنانية بيروت، الفنان والصحفي مشكورا السيد غسان فران. شكرا لك سيد غسان.
شكرا لك.
إذن والآن ينضم إلينا من كونستانسا في رومانيا السيد محمد خليل، مؤثر وناشط على وسائل التواصل الاجتماعي. أهلا بك سيد محمد.
أهلا وسهلا فيكم.
سيد محمد، أنت يعني في مجال اهتمامك متوسع النشاط، لديك كتابات في الفنون، لديك كتابات في التاريخ في التراث، مختص ربما في الشأن الروماني، وتواجه وتراقب ردود أفعال الناس وردود أفعال الجمهور لديك، خاصة الذين يعيشون في رومانيا. كيف تقيم ردود الرجال تحديدا تجاه المحتوى الفني الذي يمكن أن تنشره أنت؟
بشكل عام هو في نوع من يعني المفاجأة بالنسبة لهم، يعني بعض المعلومات التي يتم نشرها قد يكون يعني بالنسبة لهم أمر مفاجئ لا يعرفوها، خاصة عندما نجد مثلا معلومة تاريخية أو ثقافية تربط بين رومانيا ومنطقتنا مثلا. فهناك نوع من يعني المحتوى العربي الذي يتحدث عن رومانيا قليل جدا، أو المحتوى الأصلي يكاد يكون معدوم، فعندما تقدم معلومة يكون بالنسبة لهم كنوع من المفاجأة، وهناك اهتمام. لكن من الأكيد أنه المعظم حاليا في مواقع التواصل الاجتماعي اهتمامات الغالبية العظمى باتجاه مواضيع ثانية، لكن المهتم بالجوانب الفنية أو الجوانب التاريخية أو الجوانب الثقافية متواجدون، ولكن ليست بنسبة كبيرة.
حلو، ليست بنسبة كبيرة. أنت بشكل شخصي كمحمد، ما هي اهتماماتك أنت الشخصية خارج الكمبيوتر وخارج الجهاز على أرض الواقع؟
فعليا أنا أحب التاريخ والجغرافيا من أيام الدراسة، فكل ما يتعلق بالتاريخ والجغرافيا يجذبني، والحوادث السياسية والأحداث السياسية وما وراء السطور وما حدث خلف الكواليس، هذه الأمور تجذبني. يعني أحاول دائما أن أقرأ الكتب التي تتحدث عن هذه الأمور، تاريخ الحديث أو التاريخ القديم، والجغرافيا بشكل عام جغرافيا الشعوب التي تشمل ثقافتهم من هويتهم وطعامهم وموسيقاهم وفنونهم، يعني هذه الأمور ما بين التاريخ والجغرافيا.
حلو، ما بين التاريخ والجغرافيا وما يرتبط بها من فنون وموسيقى، صح؟
نعم صحيح.
جميل، إلى أي مدى يمكن أن تأخذ خطوة أنت بناء على حتى على وضعك الشخصي على وضعك الحالي، إلى أي مدى يمكن أن تأخذ خطوات في سبيل أن تشاهد عرضا ما أو تحضر مناسبة أو فعالية ما؟
يعني ظروف العمل قد لا تسمح، لكن لدي مخطط أن أذهب وأسافر، وسابقا سافرت. يعني ونحن مثلا كنا في سن معين كنا نذهب للمهرجانات الموسيقية التي تقام في مدن بعيدة في بلد إقامتي، فيمكن أن نذهب، لكن ظروف العمل عندما يكبر الإنسان، وحاليا الإنترنت أصبح يعني ما أنت لا تضطر للذهاب لزيارة متحف اللوفر مثلا أو زيارة متاحف أوروبا، ومعظم المتاحف حاليا موجودة، يمكن أن تقوم بعملية جولة افتراضية وتزور جميع المتاحف ومجانا.
شوف أنت
وأنت في مكان.
أنا سوف أحكم عليك في هذه النقطة، بما أنك أنت ربما ناشط كثيرا على وسائل التواصل وعلى الإنترنت، فأنت ربما يعني تجد أن الوضع طبيعي في الذهاب في رحلة افتراضية إلى متحف ما، لكن أنت بالتأكيد يعني كنت زبون المتاحف ربما تعرف الفارق بين أن تقف أمام التمثال أمام الحجر، أن تقف أمامه وتشعر به وتلمسه، وبين أن تراه في صورة حتى لو كانت ثلاثية الأبعاد، صح؟
100%، هناك فرق في التجربة، فرق كبير جدا. أنت لا، أنت عندما تذهب وتزور المكان هذه التجربة تحفر في ذاكرتك بعمق وتبقى. ولاحظت هذا الشيء مثلا مع ابنتي الصغيرة عندما ذهبنا لزيارة متحف الأحياء البحرية في مدينة برشلونة، كان عمره حوالي 4 سنوات، لكن لغاية اللحظة تذكر تفاصيل كاملة. أنا أذكر تفاصيل عندما كنت في الكويت مثلا وزرت بعض المتاحف هناك، تبقى في الذاكرة، هذا أمر 100%. حاليا يعني أقول أنه من الأسباب التي تدفع الناس الثقافة ليست يعني العملة الرائجة حاليا، الفنون ليست العملة الرائجة. نتكلم عن فنون لا أريد أن نصنفها راقية وغير راقية، لكن نوع من الفنون التي توصف بأنها فنون راقية هي ليست سلعة مباعة حاليا كثيرا. يعني السلعة المطلوبة والمعروضة والمرغوبة هي الفنون من نوع آخر، مهرجانات موسيقية، نوع معين من الموسيقى.
طيب باختصار وفي آخر دقيقة أو دقيقتين من وقتنا، أنت ربما ذهبت إلى عدد كبير من المتاحف في الدول الأوروبية، هل لاحظت أن هناك إقبال أكثر على المتاحف في الدول الأوروبية عنها في الدول العربية بما أنك كنت في دول عربية سابقا؟
نعم لاحظت هذا الشيء. زيارة المتحف في أوروبا هي في بعض لبعض الأشخاص خاصة للطلبة الجامعيين هي نوع من يعني الروتين الأسبوعي الشهري. هناك يوم مخصص في كل شهر، هو أول أحد من كل شهر هو يوم مجاني لزيارة المتاحف.
جميل.
في كل المتاحف الأوروبية تقريبا. فأنت إذا أردت أن تزور المتاحف، أنا أتحدث في معظم المتاحف، لا أقول كل جميعها، لكن معظم المتاحف تخصص اليوم الأحد الأول من بداية كل شهر، يكون هذا اليوم مجاني للزيارة. الطلبة الجامعيين وطلبة المدارس مجانا يمكنهم زيارة المتاحف. عندما كنت في الجامعة ولدي بطاقة جامعية زرت معظم متاحف مدينة بوخارست، لم أترك متحفا ولم أدخل. جميل. لأن الأمر كان مجاني ولدي فضول للإطلاع.
طيب سؤال، كيف تفسر هذا الإقبال من الشباب على المتاحف في الدول الغربية عنه في الدول العربية؟ هل الأمر مرتبط فقط بالعروض المجانية أم هناك سبب آخر باختصار شديد؟
الأمر مرتبط أن هناك يعني الشاب العربي هناك هموم كثيرة قد تدفع يعني تمنعه من التفكير في رفاهية الثقافة والذهاب إلى المتاحف. هذه الأمور يعني هو هذه الساعة التي يريد أن يذهب فيها إلى المتحف هو قد يقول أنا أريد أن أعمل حتى لدي مشكلة مادية. كلما كان الوضع المادي أفضل ولدي استقرار عاطفي واستقرار مادي واستقرار عمل واستقرار في الدراسة، يكون لدي مجال أكبر لممارسة الأنشطة الترفيهية والثقافية. فالأمر مرتبط، الطالب الأوروبي بشكل عام ليس لديه مشاكل في عملية دفع الرسوم الجامعية في معظم الجامعات، ليس لديه مشاكل كثير من أهل مثلا ليس لديه مشكلة سكن. الأمر كلما كان لديك أنت مرتاح نفسيا تستطيع أن تذهب لترفه عن نفسك. بالنسبة لنا يعني في منطقتنا لا أريد أن أعمم، الترفيه قد يكون تلتقي أنت وأصدقائك، هنا الترفيه العلاقة الاجتماعية قليلة نسبيا، هناك علاقات اجتماعية لكن لا تقارن بالحميمية الموجودة. علاقتنا الترفيه لدينا مرتبط بالأصدقاء، ومن الصعب أن نتفق أنا وخمس أصدقاء أن نذهب إلى متحف، ولكن من السهل أن نتفق أنا وخمس أصدقاء أن نذهب نلعب الشدة أو نلعب الورق.
والله من الصعب أن نتفق حتى على الذهاب إلى سباق سيارات، يعني حتى كنوع من التغيير عن الثقافة الدارجة. يعني من شاب على شيء يا محمد شاب عليه، يعني أنا رأيت بأم عيني في المتاحف الأوروبية الأباء يصطحبون الأبناء الصغار ويذهبون بهم إلى المتاحف. المتاحف كلها طبعا حتى في الشرق الأوسط هذا الشيء موجود، المتاحف كلها فيها زاوية للأطفال للعب الأطفال بما يتناسب مع محتوى المتحف، لكن المبهر الذي رأيته بأن الأباء يحرصون على اصطحاب الأطفال وعلى تعليمهم، والأطفال لا يتذمرون ولا يركضون ولا يتخذون من المتحف ساحة لعب كرة.
في رومانيا مثلا وهذه نقطة في خضم هذه الجائحة، وكان هناك يعني باعتبار نوع من أنواع حظر التجول، أحد المتاحف أعلن عن وجود حفورة لكائن حي قديم. هذا الحفورة وضعت في متحف الأحياء الطبيعية، تاريخ الأحياء الطبيعية في رومانيا. الدور طابور الاصطفاف كان يمتد لعدة كيلومترات وكان عبارة عن أشخاص وأطفالهم، وهذا الفضول لدى الأطفال. هناك يعني على الرغم من أن رومانيا ليست تعتبر من أغنى دول الاتحاد الأوروبي، هي بالعكس تعتبر يعني تتزيل قائمة متوسط الدخل في أوروبا، ولكن هناك رغبة في تعليم الأطفال هذه الأمور، هذا إشباع هذا الفضول لدى الأطفال.
نعم جميل جدا. على كل حال يا محمد أنا لدي الكثير لكي أسألك إياه، لكن للأسف نحن تخطينا حتى الوقت المسموح لنا به. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من كونستانسا في رومانيا السيد محمد خليل الناشط والمؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي، شكرا لك جزيلا.
شكرا للجميع وشكرا لكم على الاستضافة.
شكرا جزيلا لك. وأنتم مستمعينا الكرام في ختام هذا البودكاست نذكركم أنه إذا حاز على استحسانكم يرجى منكم إعطائه التقييم المناسب، وإذا كانت لديكم أي تعليقات أو تحسينات يمكن إضافتها على هذا البودكاست أو على أي من برامجنا يمكنكم وضعها في التعليقات، وننصحكم دائما بمتابعتنا عبر منصتي أبل وجوجل لكي تسهل عليكم عملية التعليق والتقييم. كنت معكم في هذا العمل إعدادا وتقديما محدثكم أنا أشرف فارس، مرة أخرى نشكركم على حسن المتابعة، دمتم دائما وأبدا في أمان الله، مع السلامة.